الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قال بعضهم فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور وإنما يستغاث بالله، والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وسلم من المنافق في الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها إلا الله، كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركا. فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؟ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جوازه. قيل: تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب والأولى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم. أما بعد، فهذه المسألة يعني قصد المؤلف في قوله الآية تحمل على الجواز والحديث على الأدب مع الله، يعني في التلفظ كونه لا يقال نستغث بفلان بمخلوق، بل يعني الأدب مع الله أن تكون الاستغاثة به فقط، لأن الاستغاثة من العبادة. ولكن سبق تقسيم الاستغاثة إلى أنها منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. الجائز هو الذي يقول إن الآية تحمل عليه، مثل الاستغاثة بحاضر حي قادر، فهذه لا مانع منه. فأما لفظ الاستغاثة يعني لو ترك وجعل لله، فجعل بدل الاستغاثة لفظا آخر الإعانة وما أشبه ذلك، يقول إن هذا هو الأولى. هذا وجه الجمع بين الآية والحديث. ومعلوم أن مثل الاستغاثة والاستعانة والدعاء وغير ذلك إذا كان لحي قادر مستطيع فإنه لا بأس به، وإنما الممنوع أن يستغاث بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. فهذا هو الشرك الذي يكون صاحبه مجرما وقد تعدى طوره ودخل في الظلم، لأن الشرك هو أظلم الظلم، حيث وضع العبادة في غير موضعها. والشرك في اللغة وفي الشرع هو وضع الشيء في غير موضعه. وما فيه أعظم من هذا؟ فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله، ومعلوم أن الإنسان إذا طهر قلبه من الاعتماد على غير الله، وطهر لسانه من الألفاظ التي فيها نوع من الاعتماد على المخلوق، فإنه يكون أكمل وأقرب إلى الله جل وعلا، ويكون من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما سبق في الحديث أنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أعمالهم كلها لله. فهذا الذي ينبغي الإنسان يسعى إلى تحصيله لعله ينجو من العذاب في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن النجاة لا تكون إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل عبادة الله الخالصة. أما الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره فهؤلاء أعدت لهم النار، نسأل الله العافية، وهو الشرك الذي أخبر جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. فلا بد للمشرك أن يتوب قبل أن يموت، وإلا فهو من أهل النار بلا تردد ولا شك، لأن الله يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والواجب على العبد أن يعرف الشرك ما هو حتى لا يقع فيه، ويعرف أنواعه، يعرف كبيرة وصغيرة حتى يحذره، لأن الذي يجهل الشيء قد يقع فيه وهو لا يدري، والإنسان غير معذور إذا وقع فيه وهو لا يدري، لأنه أمر ظاهر حذرت منه كتب الله ورسله وكذلك خلقه يحذر من ذلك. فهو الخالق وحده، ولا يجوز أن يعبد إلا الخالق الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر. أما المخلوق فصفته أنه لا ينفع ولا يضر، وأنه لا يخلق شيء، وأنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه. نعم.
وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن عباد القبور على هذا
تسوية برب العالمين في هذا يعني في المحبة والقصد فقط، وإلا كلهم يعتقدون عقيدة جازمة بأنه لا أحد يساوي رب العالمين في الخلق والإيجاد والتصرف، فالخلق والإيجاد والتصرف لله وحده، لم ينكره عاقل، لم ينكر ذلك عاقل. فإذن يتعين أن يكون التسوية التي ذكرت عن الكافرين وهم في الجحيم في المحبة والقصد وطلب النفع ودفع الضر فقط في هذه الأمور. وهذا شرك المشركين، والمشركون شركهم واضح الذي ذكره الله عنهم وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره المؤرخون الذين كتبوا أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فهم يعبدون معبوداتهم وآلهتهم يقولون نجعلها شفعاء بيننا وبين ربنا، كما قال جل وعلا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يدعونهم لأجل هذا، ويقولون إن نظرنا إلى الواقع عندنا ووجدنا أن العظماء من الملوك والرؤساء لا يدخل عليهم رأسا، إذا كان لك حاجة عندهم ينبغي أنك تجعل لك وساطة من المقربين لديهم حتى تنجح. فإذا يقول حنا نعظم الله من هذا الباب، وهذا قياس الخالق على المخلوق الضعيف، وهو أيضا نوع من الشرك، نفس القياس هذا شرك بالله جل وعلا، لأن الله سميع عليم لا يخفى عليه شيء، وأسأله أينما كنت فهو يسمعك ويراك جل وعلا، هلا في المخلوق الضعيف الذي لا يدري ما وراء ما يحيط به من الجدران حتى يعلم ويقال له فيه كذا وكذا. فهذا من حججهم، ومن حججهم أنهم يقولون إنا ندعو شجرة أو حجر ما له ذنب ونحن لنا ذنوب فنتوسل بهذه حتى تقربنا إلى الله، يعني تشفع لنا. والشرك أصله كله من الشفاعة، كله أصله الشفاعة. ولهذا يقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني إذا كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون كيف تتخذونهم، كيف تدعونهم نشيء نكرة. وهذا هو الشرك الذي وقع من الأمم السابقة. أما أنهم يدعون الميت أو الشجرة أو الحجر رأسا بأنه يتصرف ويعطيهم ويملك لهم كذا، هذا لا يوجد إلا في المتأخرين الذين صاروا يعرضون عن الفطرة وعن العقل فضلا عن النصوص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتجون بالتقليد فقط أنهم وجدوا الناس على هذا، فصارت هذه حجتهم، وجدوا الناس يعملون هذا، ومن الممتنع أن الناس كلهم يكونون هالكون إلا قلة من الناس الذين ينكرون هذا. هذه حجة الشيطان التي يلقنهم إياها حتى يهلكهم. فالحجة لا تكون إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله، وليس في النظر للناس. وقد قال الله جل وعلا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض ضال. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة ينادى الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. وبعث النار هم أصحاب النار الذين يوقدون بها. فيقول آدم عليه السلام: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. الألف من بني آدم ما يبقى منهم إلا واحد، والبقية إلى النار. هذا من جراء التقليد واتباع الكثرة، يتبعون الكثرة. ولهذا كل الكفار الذين قص الله علينا قصصهم في القرآن يقولون يقول الملأ الملأ يعني كبارهم وعظماؤهم وأصحاب المناظر والمناصب التي تملأ مناصبهم ومناظرهم العيون يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فكل الأمة هكذا. فهكذا هذه الحجة تبقى إلى قيام الساعة يحتج بها الناس وهي حجة باطلة. الكثرة إذا كثر الناس وعظموا وهلكوا تهلك معهم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تكن أمعه. قال كيف أكون أمعه؟ قال تكون مع الناس، إذا هلك الناس هلكوا وإن نجوا يجب أن يكون عندك عقل، يجب أن تنظر إلى الحق وتسبر الأحوال بعقلك وفكرك وتبحث عن الدليل عن الحق ولا تنظر إلى أفعال الناس واتباعهم. فالمقصود أن العبد يجب عليه أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسوله والذي جاء ينذر الخلق أن يقعوا في عذاب الله، فيبعث عن أقواله والأمور التي أوجبها والأمور التي حرمها ومنع منها حتى ينجو. والإنسان عبد، والعبد يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده ومتبعا لأقواله ومجتنبا ما ينهاه عنه، ويكون مغتبطا بأوامره التي يأمره بها ويفرح بذلك ويتبعه حتى يكون عبدا لله صحيحا. أما أن يكون عبدا لشهواته أو عبدا للدنيا أو عبدا لغير ذلك من المظاهر الحياة فهذا تتوزعه الشياطين وقد يهلك كما هلك الكثير من الناس، والله المستعان.
قال ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات ونحن نذكر هنا ما لم يذكره.
وخلاصة الشبهات التي يذكرونها لهم ما تعدو أن تكون إما أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولهم إن الرسول قال لو أحسن أحدكم بحجر لنفعه، هذا كذب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتخذونه لهم حجة. وكذلك قولهم إذا أدهتكم الأمور فلوذوا بقبر ابن عمر أو ما أشبه ذلك، فهذا كذب وهو مناقض لدعوة الرسول. وكثير من الأحاديث التي تنسب في هذا من الكذب، وقد بين العلماء الأحاديث المكذوبة وألفوا فيها مؤلفات، وذلك من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. هذا واحد. الثاني أنهم يعتمدون على حكايات ومنامات لا حقيقة لها ويتركون الأمور الواضحة الظاهرة. الثالثة أنهم يأخذون أمور مشتبهة لو أرجعت إلى الواضح الحق البين المحكم لزال الاشتباه، ولكن لأجل أنها توافق مراداتهم. الثالثة الرابعة أنهم يتبعون أقوالا لا حقيقة لها، وأن هذا المكان جلس فيه ولي أو أن هذا القبر قبر ولي وما أشبه ذلك، وهم لا يعلمون هذا، وإنما قد يكون تكون هذه الأقوال لأجل منافع مقصودة لمن يقولها، مثل السدنة الذين يجلسون عند الأولياء حتى يأخذون ما يقدم لهم من النذور وما أشبه ذلك وغير ذلك. فالمقصود أن هذه الشبه لا تنطلي على عاقل فضلا عن عالم، فهي باطلة وواضحة البطلان. نعم.
قال: لكن لعباد القبور على هذا شبهات ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي. هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه إلى آخره. وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، فإذا كان غيره فهو لا يعرف، ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر. فقد قال عاصم ابن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، وفي نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي. وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. الثاني أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل في كذا. فحديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته. ولهذا قال في آخره: اللهم فشفعه فيا، فعلم أنه شفع له. وفي أوله أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له، فأين هذا من تلك الطوام؟ والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى، فالحديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه، وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه هو فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف، فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وقال أبو يوسف رحمه الله: أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث يشير إلى حديث الأعمى، وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه: فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه، رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي الحديث، وهو حديث ضعيف بل موضوع لأنه مخالف للقرآن. قال تعالى:
هذا من غرائب الأحوال، لأن الحاكم رحمه الله يقول في كتابه المدخل: لا تحل الرواية عن عبد الرحمن بن أسلم، ثم يروي هذا الحديث عنه في المستدرك ويقول أنه صحيح، قال أنه إما غفل أو نسي أو أنه كتبه حتى يعلق عليه ثم لم يكن ذلك. والإنسان إنسان ينسى ويغفل ويأتي، فهذا حديث موضوع كيف يصحه ويذكره. ثم الخلاصة في هذا أن الاستدلال بالحديث الضعيف أو الموضوع وترك النصوص الواضحة الجلية لا بد أن يكون السبب فيه مرض في الإنسان، يعني مرض شبهات أو مرض شهوات، وإلا لا يجوز ترك النصوص الكثيرة الواضحة لأجل أمر مشتبه. ثم هذا الحديث الذي ذكره مثل ما قال لا يدل على ذلك، لأنه توسل بالدعاء وطلب الشفاعة بالدعاء من الحاضر الحي الموجود، ولهذا أمره أن يقول هذا الدعاء وأمر أن يقول اللهم شفعه بي. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما أصابهم الجدب في خلافة عمر رضي الله عنه خرجوا للاستسقاء، أخذوا معهم العباس وخطب عمر رضي الله عنه وقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه، وإننا يعني لما توفاه الله إليه نتوسل بعم نبينا قم يا عباس فادعو. فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. فهذا التوسل الذي عرفوه وقالوا به أنه بدعاء الحاضر الحي الذي يدعو. أما لو كان التوسل بالذات لماذا يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتوسل بذاته كله سواء كان حيا أو ميتا. لو كان ذلك جائز لفعلوه. فالذين يستدلون بهذا الحديث هذه حجة، هذا يقولون أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه توسل بدعائه بأمره وشفاعته التي هو دعا وأمر هذا الأعمى أن يدعو ودعا معه، ولهذا قال له قل اللهم شفعه في. والشفاعة هذه صفتها أن تكون من اثنين أو من جماعتين، ولهذا سميت شفاعة. أما دعاء إنسان فرد فهذا ليس شفاعة، أو سواء كان دعاؤه بنفسه أو أنه دعا دعا الله بمخلوق، وهذا هو الذي يقول أنه بدعة منكرة أن يدعى الله بمخلوق، لأن الله جل وعلا أمر دعاء أن يدعى بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه يعني اعبدوه بها، نعبده بأسمائه وصفاته. أما أن يكون مخلوق هو الذي يدعى به فهذا لم يأتي شرع به، وإنما هو من البدع المنكرة التي هي من وسائل الشرك الذي توقع فيه. ثم كذلك الحديث الذي سيأتي أيضا ذكره أن هو حديث ضعيف لا يجوز الاعتماد عليه، عن يوسف بن حنيف أنه رأى رجلا يتردد على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فسأله قال ما لك أراك تتردد؟ فقال إني أريد حاجة. فقال ألا أخبرك بما ينجحها؟ اذهب إلى الميضة فتوض ثم قل اللهم إني أسألك بنبيك وتوجه إليك به في حاجة هذه أن تقضيها. يقول فقضيت حاجته. هذا أيضا حديث موضوع لا أصل له. فهكذا يعني مثل ما سبق أن هذه من عمدتهم الأحاديث المكذوبة التي لا أصل لها، أو الحكايات التي لا قيمة لها في الواقع، حكايات يحكى أن فلان دعا عند القبر الفلاني واستجيب له، وأن فلان صابه كذا وحصل له كذا، لأن هذه قد يكون يستجاب للإنسان ولكن ليس من أجل هذا، وإنما هو ابتلاء وإلا أقدار وقعت وغير ذلك. فلا تترك النصوص الواضحة الجلية ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لأجل أمور ما تثبت وليست سالمة من الكذب والتزوير والاحتيال لبعض الناس الذين يريدون أن يترزقوا من وراء الناس المساكين الذين لا يفهمون. نعم.
قال وهو حديث ضعيف بل موضوع لأنه مخالف للقرآن. قال تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي في هذا الحديث أظنه موضوعا، وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين ليس حديثه بشيء.
الحاكم نفسه قال في كتابه المدخل لا تجوز الرواية عنه، قال لا تحل الرواية عنه، يعني إذن يكون ضعفه متفق عليه لا خلاف فيه. لأن مثل ما يقول بعض العلماء من يضعفه الحاكم فلا حيلة فيه، مثل الذي يكفره الجاحظ. نعم.
الثالث أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه، ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟ واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة، فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو ابن شقيق قال حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بريدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا، هكذا في كتاب ابن السني، وفي الجامع الصغير فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي، فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عدي منكر الحديث، وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدي منكر الحديث، قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة، وقال السيوطي حديث ضعيف، وأقول بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن عدي ونحوهم، حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث؟ فهذا من أقوى الأدلة على وضعه وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم.
لكن ثبت في الصحيح ما يخالف هذا تماما، لما كان في قصة الحديبية فإنهم أخذوا إبلا وغنما من الكافرين، فند بعير منها وليس معهم خيل كثيرة فأعياهم، فرماه رجل بسهم فعقره، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فمن ند مثل هذا فاصنعوا به مثل هذا، يعني فرموه. فلو قال لو أنه مثل هذا قال يا عباد الله احبسوا فتحبسه الجن وغيره، ولكنه قال إذا ند ارموه مثل هذا ما أسفل، فرماه رجل بسهم فعقره، قال إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل مثل هذا فافعلوا به مثل هذا، يعني في الرمي. هذا دليل على أن هذا الحديث باطل. نعم.
نعم. قال واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائتي الميضأة فتوضأ ثم أتي المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي الحديث. والجواب من وجوه: الأول أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى ابن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد ابن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ ابن الفرج وعنه الطبراني، توفي سنة 92 و200 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. الثاني قوله عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة وطلحة بن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر بن قيس ومسلم بن خالد الزنجي، وليس فيهم من يكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. الثالث بتقدير ثبوته، فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه. وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء، فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله: يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في حياته فيما لا يقدر عليه. ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق وهو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة، ولا حاجة إلى قياس غيره عليه عند عباد القبور، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم. هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال ابن القيم: وهو من وضع المشركين عباد الأوثان.
لكن قوله إنها السؤال بالمخلوق، إنه سأل بمخلوق، فالسؤال بالمخلوق بدعة وليس من الدين، فلا يجوز أن نسأل ربنا جل وعلا بمخلوق، بل نسأله بأسمائه وصفاته جل وعلا. والذي يعني يحتج بهذا عليه أن يأتي بالدليل، ولا دليل على ذلك. وقد مثلا يحتجون بأشياء لا حجة فيها، كقول الشوكاني رحمه الله إن من الأدلة على هذا حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا أن تسألوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. سألوا بكل واحد سأل بما يرى أنه فعله خالصا لله. أحدهما قال إن له ابنة عم كانت أحب الناس إلي وأنه حاولها وبذلها مالا فأبت، ثم ألجأتها الضرورة إليه وجاءت إليه فتطلب من ذلك، فشرط لها أن تمكنه من نفسها. ثم لما مكنته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فتركتها خوفا من الله، اللهم إن كنت تعلم أني تركتها خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج منها شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني اللهم إنه كان لي والدين وكنت أبرهما، وإن الماشية نأت يوما فجئت بغبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أحدا، فبقيت وأنا واقف على رؤوسهما والإناء في يدي حتى أصبح. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك برا لهما ورجاء من رجال لمعروفك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجيرا وإنه لما انتهى عمله وأردت أن أعطيه الأجرة غضب فتركه وذهب، فنميته له حتى صار واد من الغنم وواد من الإبل، فجاء إلي فقال اتق الله وأعطني أجري. فقلت هذا أجرك، كل ما ترى فهو من أجرك. فقال لا تسخر بي. قلت لا أسخر بك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك ورجاء لثوابك فافرج عنا ما نحن به. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا في الحقيقة توسل بأعمال، والتوسل بالأعمال لا أحد يقول بمنعه. فإذا قال الرجل مثلا اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بمحمد وبمتابعتي له، كان هذا جائز، وهذا من الوسائل ومن القرب التي تقرب، بخلاف السؤال بالمخلوق أن يقول أسألك بفلان أو أسألك بجاه فلان كما يقول كثير من الناس نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. فالجاه جاهه له وجاهه مثل صلاته، هل أنت سربك بصلاته وبصومه؟ هذا لا يجوز أصلا. وكذلك قد يحتجون بالحديث الذي جاء في دعاء الخارج إلى الصلاة الذي فيه يقول اللهم إني لم أخرج بطرا ولا رياء وإنما خرجت أداء لفريضة من فرائضك، اللهم أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. هذا الشاهد قال بحق السائلين عليك. قالوا إذن السائلون لهم حق على الله، يقال الحق الذي يسألون به هو من صفات الله وليس هو من صفات المخلوقين وليس هو مخلوق، لأن حق السائل الإجابة، والإجابة من صفات الله جل وعلا، فدل على أنه لا تعلق بهذا ولا بغيره، وكل هذه أمور يتعلقون بها ظنا منهم أنها تنفع، وبعضها كما سبق لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها لا حجة لهم فيه، وتبقى النصوص الواضحة الجلية التي يجب اتباعها، ولا يجوز الإنسان أن يغرر بنفسه ويتبع أمورا مشتبهة ويترك الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها.
قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
يعني العام والخاص هذا معروف في شؤون اللغة، إذا جاء لفظ عام يدخل فيه الخاص، فمثل الدعاء تدخل فيه الاستغاثة، لأن الاستغاثة دعاء خاص، وهو دعاء مكروب، دعاء من وقع في الشدة. والدعاء إذا قيل أدعو يدخل فيه الذي وقع في الشدة والذي لم يقع في الشدة، هذا معنى أنه عطف خاص على عام.
الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
أي كل مخلوق لا ينفع ولا يضر، فالدعاء يجب أن يكون للنافع الضار الذي هو الله. نعم.
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر،
يعني دعاء المخلوق هو الشرك الأكبر، مع أنه دعاء المخلوق رأسا، أن يدعوه ويجعله مستقلا بالنفع والضر، هذا ما وقع إلا من المشركين المتأخرين الذين يزعمون أنهم مسلمون ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي، كيف تقولون مشركين؟ وهم يدعون الأموات رأسا ويرون أن الأموات يتصرفون وينفعون ويضرون، هذا نقول ما فعله شرك، ما وقع في شرك المشركين القدامى، وإنما وقع منهم لأن عقول المشركين القدامى أصفى منهم وأحسن، فلهذا كانوا إذا وقعوا في الشدة أخلصوا لله الدعاء، وإنما يشركون في الرخاء، وهؤلاء إذا جاءتهم الشدائد زاد شركهم وصاروا يخلصون للأموات وغيرهم. نعم.
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
يعني هذا أخذا من قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قوله إن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غيره إنك من الظالمين، يعني من المشركين، وهذا كما سبق على سبيل الفرض، وإلا الخطاب وجه إلى الرسول ليكون هذا أمرا واضحا جليا لكل أحد أنه لا يجوز أن يدعى غير الله أصلا، وأن مثل ما يقول لو أصلح الناس الذي هو النبي، مع أنه صانه الله جل وعلا وحماه من ذلك، لو وقع فيه لكان من الخاسرين. نعم.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها،
يعني قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم.
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا،
يعني دعاء غير الله لا ينفع مع أنه كفر بالله جل وعلا. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة،
لأنه لا يقع إلا ما شاءه الله وأراده، فالأمر كله بيد الله جل وعلا، ولا أحد يملك مع الله شيء. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة.
نعم.
الثامنة
التفسير قصده به الاستدلال بها على موضع من موضع الشاهد بها، أنها تدل على الإخلاص، وأن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
فالعبادة كذلك يجب أن تكون لله وحده، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني وهذا من عطف العام على الخاص، عكس المسألة الأولى.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
يعني الذي يدعى من دون الله إما أن يكون ميت أو غائب فهو لا يدري، وإنما إذا جمع الناس يوم القيامة يقال له إن فلان دعاك، هل أنت راض بهذه أو آمر به، فيتبرأ منه ويكفر به ويعاديه. ولهذا قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه حقيقة دعوة غير الله، هذه نتائجها وهذه غايتها، أن كل واحد يكفر بالآخر ويعاديه. وهكذا الذي يعرض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون في النهاية له عاقبة سيئة، ومن يظن أنه ينفعه يصبح عدوا له، والله جل وعلا يحكم بين عباده بما يستحقون وما تستوجبه أعمالهم. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له،
يعني وهذا البغض يظهر في يوم القيامة. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
لأن الدعاء عبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر وإن كان فيه ضعف الدعاء مخ العبادة، كلاهما رواه الترمذي. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس،
يعني الأمور اللي هي دعوة غير الله، كونه يدعو مخلوقا ويظن أنه ينفعه وأنه يتوسط له بين الله وبين، يعني بينه وبين ربه جل وعلا بجلب منفعة أو دفع ضر، فصارت سببا لهلاكه وليست سببا للعداوة فقط. هذه سهلة، لو كان الأمر عداوة بينه وبين من كان يدعوه لكان الأمر أسهل، ولكن المشكلة العذاب الذي يقع فيه من الله لأنه كان مشركا، فيكون خالدا في النار، لأن الله جل وعلا قطع رجاء المشركين نهائيا، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
هذا كان في السابقين المشركين السابقين، أما المشركون في الحاضر فهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا دعاءهم لمن يعبدونه من دون الله، وهذا لأن عقولهم ضعيفة وكذلك أفكارهم، وإلا لو كان عندهم عقول لعرفوا أن الأمور كلها بيد الله وأنه ما ينجي من الشدائد إلا رب العالمين الذي بيده نواصي الخلق كلهم، ولا أحد يتصرف إلا بإرادته وبإذنه تعالى وتقدس، وأن من يدعونهم عباد أمثالهم لا يملكون مع الله شيئا ولكن لا يعقلون. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
يعني هذا مأخوذ من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا كما سبق يعني أنه حماية لجناب التوحيد وكذلك تأدب مع الله جل وعلا أن تكون الاستغاثة له فقط ولا يكون للمخلوق شيء فيه اشتباه واشتراك بين ما هو حق لله وما هو جائز للمخلوق، فتنزيه اللسان من هذا أمر مطلوب فهو من الأدب مع الله. نعم.
انتهت المسائل شيخنا والباب في سؤالين. شيخنا سؤال يقول هل يجوز الاحتجاج بوضع القبور في المساجد احتجاجا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
المسجد وضع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، وضع في بيته، ولكن فعل الملوك الذين لا ينظرون إلى أمر الشرع وإنما ينظرون إلى سياستهم وما يتوقعونه، فكان الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخله في المسجد، فأمر بإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لما أمر بتوسعته، وقد اعترض عليه العلماء فلم يبالي بذلك حتى قتل أحدهم من أجل هذا، فأدخل بالرغم من الناس، فلما أدخل صار أمرا واقعا، فلا يجوز أن يعبث بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كالقبور الأخرى.